مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست لحياتك معنا. غبنا عليكم غيبة طويلة شوي، وأتوقع أن هاي الحلقة راح تنزل برمضان، فرمضان كريم على كل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير يا رب. دكتور رجلنا اشتقنا لك، غبتي
حبيبتي، وأنا
عنا
كمان والله اشتقت
لفترة.
لكم.
إن شاء الله أنك تكوني
حبيبتي
بخير أنت وعائلتك
إن شاء
يا رب.
الله، حبيبتي كل
إن
عام وأنتم
شاء
بألف
الله
خير يا رب.
وأنت بألف خير. اليوم حابين نحكي بموضوع يعني أتوقع إنه جدا مهم، وأتوقع إنه يمكن كلنا بنحاول إنه نوصل لتوازن ما بين المفهومين اللي بدنا نحكي عنهم، بس يعني يمكن هاي الحلقة بتهم الناس كلهم. بس إذا أنت كنت بيوم من الأيام عم تسأل حالك إنه هل إذا أنا حكيت لأ بهذا الموقف معناته أنا كنت أناني، وإذا يوم أنت سمعت هاي الكلمة عشانك حكيت لأ، فأتوقع إن هاي الحلقة إلك. وبالعكس كمان إذا أنت بتحس إنك حدا مضحي كتير وبتيجي على حالك علشان الناس، فبرضه هاي الحلقة إلك. اليوم بدنا نحكي عن الفرق ما بين الأنانية والغيرية. أنا بالنسبة إلي الصراحة أول مرة بسمع مصطلح الغيرية من دكتورة جنى، فبس اليوم رح نحكي عنهم أكتر ونفرق ما بينهم ونعرف كيف ممكن إحنا نحقق التوازن. فيمكن دكتورة بديهيا أول سؤال إنه شو الفرق ما بين الأنانية والغيرية؟ شو الحد الفاصل ما بينهم؟
ممتاز والله، شكرا لك. فعلا هو زي ما تفضلتي الموضوع كثير مهم، وانا بلاحظه كثير عندنا يعني بالعياده بالجلسات، وبلاحظه بشكل عام بالحياه من مصطلحات الناس بيستخدموها، وبلاحظ انهم بيفهموا بعض المفاهيم بطريقه مؤذيه لهم وللعلاقات. فحبيت اني انوه انه كيف ممكن نعمل الفرق بين ان نكون احنا متساهلين مع ذاتنا زياده عن اللزوم، وبين ان نكون احنا نابذين ذاتنا تماما. فالغيرية، لما نحكي عن الغيرية معناها أنه أنا بهمني الآخرين، أنا تركيزي على حاجات الآخرين، فأنا عندي نوع من النبذ لذاتي. هاي هيك معناها، يعني إذا كانت هي الغيرية خلينا نحكي مطلقة بحياتي، يعني غالبية حياتي أنا بشعر بأنه أنا ما بهتم بحاجاتي، ما بهتم بأن أنا أكون بخير، المهم عندي أنه الناس تكون بخير ونكون الناس راضية. فهاي معناها أنه أنا ما بهمني حالي، فأنا بفقد ذاتيتي، بفقد شعوري بقيمتي الذاتية، بهمني إنه الناس تكون هي مرتاحة وماخدة حاجاتها. فبالتالي أنا بصير عندي نوع من الاسترضاء بالآخر، يعني أنا بكون كل همي إن أنا أضلني دائما مسترضية للآخرين، فبنسى حالي. هاي بالنسبة للغيرية، فزي كأني أنا ببدي الآخرين علي بكل شيء، فأولوياتي مش مهمة، حاجاتي مش مهمة، المهم الناس التانيين يكونوا هم ماخدين اللي بدهم إياه ومش زعلانين مني. هاي بالنسبة للغيرية. أما بالنسبة للأنانية فهي العكس تماما، هي تركيزي على ذاتي، تركيزي على حاجاتي، تركيزي على أولوياتي على حساب الآخرين. فأنا ما بنتبه على حاجات الآخرين، أنا ما بتعاطف مع مشاعر الآخرين، ما بتعاطف مع حاجات الآخرين، وما يعني ما بعتبر أن الناس إلهم قيمة أمامي، فأنا ما بكون شايفيتهم، أنا بكون همي أنه أنا أكون بالأولوية الأولى. فهاي معنى الأنانية، والأنانية بتعمل نوع من التساهل مع الذات. تساهل مع الذات بمعنى أنه أنا ما بعرف كيف أضبط نفسي، أنا مثلاً أي حاجة بدي إياها بهاي اللحظة ففوراً أنا بدي أخذها، ما بعرف أضبط نفسي. فيعني لو بدنا نتخيل دانية أنه إحنا زي كأننا راكبين حصان، فبالأنانية أنا بكون لو الحصان هذا هو ذاتي، فأنا بترك ذاتي توديني وين ما بدها. أنا مش ماسك الرسن هيك وبمسكها وين لما بشوف إنه في داعي إنها تتوقف مثلا أو تمشي في بطء، لا، أنا دائما بخليها تتهور وتمشي كيف ما بدها. فبالتالي أنا بكون زي كأني أنا يعني ذاتي هي المعبود تبعي. فإذا أنا بدي أي شيء مثلا ممتع، المهم إن أنا أستمتع بحياتي، ما بيهمني أنت شو رأيك، ما بيهمني أنت شو حاجتك بهاي اللحظة. إذا بتلاحظي بالآونة الأخيرة كثير صرنا نسمع الناس بيحكوا جعبالي وما بدي ومش جعبالي، يعني هاي الكلمات هي فعلياً مش واقعية، نضلنا نستخدمها كثير، لأنه معنى مثلاً تروح تزور دار عمتك، لا مش جعبالي، يعني الفكرة بس إنه بس جعبالي أو مش جعبالي. ف هو مين فينا بيعمل إشي بس عشان جعباله؟ إذا
صح.
كنا بدنا نمشي على هوانا فهذا بصفي إنه هذا التساهل مع الذات. فالمتعة والأنانية وحب الذات هو الإشي المطلق عندنا، وهو اللي إحنا ماشيين وراه. فهذا هو الفرق بينهم. يعني زي كأني أنا بحكي لنفسي أنا ومن بعد الطوفان، ما بيهمني الناس التانيين، ما بيهمني أنت تكوني راضي أو لا، أنا شو جعبالي بعمل.
تمام. طيب يعني عشان نفهم أكتر، مثلا أعطيكي سيناريو. لما حكيتي عن فكرة إنه أرضي كل اللي حوالي وناسي حالي، صراحة خطر لي الأمهات. يعني بحس أنا بشكل عام الأمهات كتير كتير بضحوا عشان كل اللي حواليهم، عشان عائلتهم بالدرجة الأولى، وممكن تكون تشتغل وكمان بشغلها بتيجي على حالها كتير، بس مع هيك إنه هي مو حاسة إنها أصلا عم تعمل هيك. فيعني كيف إحنا نميز إنه مثلا إحنا عم نوازن ما بين الأمور، ولا إحنا كتير عم نيجي على حالنا، ولا إحنا أنانيين؟ بعدين متى أعرف إنه مثلاً حقي يعني أحكي مش جاي عبالي؟ ما بتكون هاي أنانية، ومرات لأ رح تكون أنا أنانية إذا أنا عم بحكي على كل شيء مش جاي عبالي.
يعني أنت جبتين على موضوع التوازن، كيف نتوازن؟
عطول دخلنا.
طيب هلأ هو مزبوط كلامك، الأمهات هم أكبر مثال على موضوع الغيرية، ويمكن هذا موجود بالثقافة. يعني ثقافتنا إحنا العربية، إحنا تربينا من إحنا صغار على أنه الأم هي مصدر تضحية، هي بس موجودة عشان تضحي لأبنائها، تعطي أبنائها. فأي إشي هي بتحصل عليه دام بتفكر كيف ممكن أنا أبعته لأبنائي، كيف أحافظ على رزقي لأبنائي، كيف مثلا أخدم أبنائي، كيف أني أطبخ لهم الطبخات اللي بحبوها، كيف أعملهم كل إشي بدهم إياه. فهاي الفكرة فيها نوع من الغيرية إذا كانت مش متوازنة، لأنه الأم لما بتفكر بهاي الطريقة فهي زي كأنها بتستثني ذاتها تماما، وهذا الإشي مش واقعي. لأنه لو فرضنا أنه الأم بدها تشتغل بهذا الاتيتيود أو هاي الطريقة، بدها تصير هي مش مهتمة بذاتها. مثلا إذا كانت هي تعبانة كثير ومرهقة، فهي بدها تخدم أولادها بالشكل اللي هي معوديتهم عليه، وطلباتهم دائما مجابة، فبدها تيجي على حالها على جسدها مثلا. فهي تعبانة مرهقة، جسمها بالآخر رح يحكي لها خلاص بكفي، أنا تعبت كثير. فاللي رح يصير فيها أنها لا سمح الله رح تنرمي بالفراش، فرح يصفي إنه الطريقة اللي كانت تعطي فيها حرمت حتى أولادها من وجودها بعد هيك. الشغلة الثانية إنها ممكن تأثر عليها نفسياً، إنها هي لما بتعطي بهذا الشكل وهي مش مثلاً ما عندها قدرة، خلينا نحكي هي قدرتها مثلاً مريضة، ما عندها استعداد إنها اليوم تدللهم على الفطور مثلاً، تعمل لهم كل الطلبات تبعتهم، كل واحد شو بحب تعمل له إياه. هذا الإشي رح يتطلب منها جهد أكثر وعبء أكثر جسديا، فرح تتعب، ولما تتعب رح تصير تعصب، لأنه الإنسان لما بتعب وبتضايق أو مثلا بصير عنده خلينا نحكي تطور أكثر لمرضه، اللي هو مثلا أغلب الأمهات عندهم أمراض مزمنة مثلا، أو أوجع على الأقل ظهر ورجلين، مع التعب في المطبخ رح تتعب أكثر، فرح تصير هي كل واحد بفوت عليها. وهذا من الآثار اللي بتصير على موضوع الغيرية، انه كل واحد بفوت عندها على المطبخ مثلا بحكي لها شو ماما طبختي لي كذا، سويتي لي هيك، شو رح تعمل هي؟ بالغالب رح تعصب عليه. بالضبط. فهذا بصير نمط بنسميه الباسيف اجريسيف، انه انا لما بضحي بحاجاتي بعديها رح ارجع يعني انا اهاجم الناس او اصير عدوانيه معهم. فلانه اصلا انا ما توازنت. لو انا ما بدي اخدمهم هاي الخدمه او مثلا ادللهم هذا الدلال، أنا ممكن أحكي لهم إنه أنا والله حابة ماما أسوي لك اللي أنت حابه، بس اليوم أنا صعب كثير لأني تعبانة، فبدنا نختار طبخة تكون يعني سهلة شوي عشان أنا اليوم ما بقدر أعمل هيك. بس أنا ما أسأت لهم ولا زعلتهم ولا أذيتهم، وضليتني محسسيتهم إني بحبهم، بس بنفس الوقت ما إجيت على حالي. فهذا هو نوع من التوازن. بهاي الحالة أنا ما بكون مضطرة إني أعصب عليهم، ما بكون مضطرة إني هاي من أخطر الآثار اللي على الغيرية، إنه لما أنا بضلني أضحي بحاجاتي عشان الآخرين، مع المدة بصير أنا حاجاتي مش بالنسبة إلي، حاجاتي صارت مكبوتة. لكن هاي الحاجات لما أنا بحكي إشي كبته معناه موجود، لكن انضغط، فهو موجود، مش إن أنا الحاجة مش موجودة أصلا. فهاي الحاجة رح تضلها ملحة، رح تضلها تطلع على السطح. فلما تطلع هاي الحاجة وما بلاقي إنه الناس بتعطيني حاجاتي، رح يصير عندي إحباط، لأنه أنا بالعادة لما بعطي كثير، أنت لما بتعطي أكثر شو بصير عندك؟ توقع أكثر إنه أنت رح تاخدي. صح. لكن للأسف اللي بعود الناس ناخد. على العطاء المستمر ما رح ناخد طبعاً، أكيد لأنهم الناس تعودوا علينا، فالناس وصلوا مرحلة إنهم بفكروا إنه إحنا سوبر وومن وإنه إحنا ما إلنا حاجات، إنه إحنا أمورنا تمام يعني ما بدنا إشي.
لسه بدي أحكي لك من واقع. السيناريوهات مزبوط، يعني السيناريوهات اللي خطرت عبالي إنه ممكن مثلاً واحد بشكل عام هو متعاون، إنسان متعاون فبيحب يساعد زملائه بالشغل وهيك، فيعني صار هو بأغلب الوقت بيساعدهم، بس مثلا بيوم من الأيام هو فعلا تعب فاعتذر عن هذا الإشي وحكى إنه تعبان، الناس اللي حواليه بتصير تحسسه إنه هو عامل إشي غلط، مع إنه أصلا المساعدة كانت يعني كرم منه، مش إنه صح. واجب عليه
صح، هي كانت كرم منه وفضل، لكن صارت حق مكتسب هو بطريقته، يعني
اعطى بزياده ولا
بالضبط، لان اعطى بزياده واعطى بشكل دائم، في ديمومه بالعطاء. فلغايه ما انت يعني انا كل يوم كل يوم انت، انا مش واجبي اني كل يوم اجي اجيب لك ورده، بس انا كل يوم باجي وبجيب لك ورده، كل يوم شو ما كان ظرفي باجي بجيب لك ورده، اذا انا مرت فتره ما جبت لك رح تشوفي انه في إشي غلط انا عملته، مع انه انا من الاساس صح. هو ما كانش واجب اني كل يوم اجيب لك ورده. فهاي الفكرة اللي بتصير عنا، بصير عنا زي كأنه الطرف الثاني بحس إنه هو بيستحق هذا العطاء، وإذا نقص أي جزء من هذا العطاء معناه إنه هذا الشخص بطل مناسب بالنسبة لي، فأنا رح أزعل منه، رح أوجه غضبي اتجاهه. فنرجع لموضوع التوقعات، إذا أنا توقعت أكثر من الناس وما وجدت التوقعات رح يصير عندي إحباط، والإحباط يمكن يؤدي فيي إنه يصير إما غضب داخلي أكبته الغضب زيادة ويخليني أمرض جسدياً أو نفسياً، أو إنه أطلع الغضب هذا بشكل عدائي على الآخرين.
هل ممكن كمان يتحول لأنانية بعدين؟
ممكن رد فعل كرد فعل يصير أناني، وهذا على فكرة بصير أحياناً، واللي هو واحد من المسببات اللي بتسبب الأنانية، إنه أصير عندي رد فعل إنه أنا طول عمري بعطي أنا ما أخذت إشي خلاص، أنا هلأ من هون كثير ناس بيحكوا أنا من هون ورايح ولا بسأل بحدا، المهم أنا
صح
بهمنيش أنتوا شو
اسمعها كتير
بتصير فيكم للأسف، لأنه أصلا من الأساس العطاء مش متوازن. بالنسبة للأنانية أثرها بيكون إنه أنا بركز كثير على ذاتي، فبالتالي ببطل بهتم بالآخرين، ببطل أتعاطف معهم، الناس بطلوا يكونوا مرتاحين معي، وببطل أنا شايفة أصلاً إنه الناس مهمين، فبصير عندي تركيز أكثر على ذاتي، بصير ذاتي هي اللي بتقودني، فأنا بصير عندي فكرة الاستحقاق غير المنطقية. أنا للأسف كثير دانيا بسمع كلمة الاستحقاق بهاي الفترة الأخيرة، فأنا صح. مستغربة يعني وين الناس بتجيب هاي الكلمة،
بس واضح كل الناس بترفع استحقاقها
للأسف يعني ما بعرف أنا مين الناس اللي عم بيحطوها ترند، صارت يعني يبدو أنها صارت ترند، أنا يمكن مش كثير نشيطة على السوشيال ميديا فما بعرف يعني كيف بيجي الترندز هذا اللي بنزلوا والناس بصيروا ياخدوها، بس للأسف بلاحظ إنه الناس بتستغلها أو بتفهمها بطريقة غير متوازنة. فكرة الاستحقاق معناها إنه أنا بستحق، وزي كأنه الناس التانيين مش مهمين. أنا وين؟ لازم أكون أنا أول وحدة، هيك كأنه أنا بحكي للناس. ففكرة الاستحقاق غير المنطقية هي فعلياً هو كلياتنا إحنا مستحقين، يعني بمعنى إنه إحنا منحتاج حاجات معينة بنلبيها لبعض ونلبيها لأنفسنا، بس مش لأنه إحنا فكرة استحقاق، هو أصلاً إحنا الفكرة مش استحقاق، يعني أنا هذا المفهوم كله أصلاً يعني فيه عليه خطوط يعني كثير يحتاج إضاءات، يعني هل معنى مثلاً إنه الإنسان اللي يبتلى فهو غير مستحق للنعمة مثلاً، لأنه أكيد. مثلاً هو انحرم من نعمة معينة، هل الناس اللي مثلاً غنية كثير وعايشة بطرف كثير عالي لأنها مستحقة لهاي، هاي الفكرة هي؟ لا، هي مش شاك الفكرة، في عندنا إحنا إشي اسمه قضاء الله عز وجل، واللي ربنا بيشوفه مناسب هو اللي بيقضي فيه، وإحنا علينا إن نرضى ونتعامل مع سواء كان النعمة أو الابتلاء بطريقة فيها تأدب مع الله عز وجل. فهي الفكرة مش شغلة استحقاق، إنه هو ربنا اللي أعلم فينا كيف بيعطينا وكيف بياخد منا كيف بيبتلينا. فالفكرة هاي يعني مفهوم شوية يمكن سوى خلل بفهم الناس، حتى هم بيحكوا عنها بطريقة مش مريحة للطرف الثاني، كأنه فيها نوع من الاستعلاء، الأنانية بتودينا للتكبر، بتودينا لأنه إحنا نكون أهم وأولى من أي حد تاني معانا بحياتنا، فبالتالي الناس رح تصير تبعد عنا ورح يصير عنا شعور بالوحدة. فإحنا على الحالتين أثر المفهومين علينا مش أثر يعني صحي بحياتنا.
على الحالتين في خسارة يعني كبيرة نوعا ما.
أكيد.
طيب دكتورة، يعني هل أصلا فكرة أنه أنا شخص أناني أو أنا شخص بالإنجليزي بحكو سيلفلس وبعطي لغيري بدون ما أفكر بحالي، هل يعني بالمطلق في شخص إما أناني أو أنه هو شخص، يعني هل هاي الصفة هي ثابتة بتكون عند الشخص أنه أنا هذا هو الشخص أناني؟
هو ممكن يعني بعامة، أول إشي إحنا مشكلتنا أنه إحنا بنحكم على حالنا وعلى الآخرين. هو ما في حدا هو بيكون أناني أصلاً، يعني هو هيك توتالي، بس هي الفكرة أنه غالبية، يعني خلينا نحكي النمط تبع حياته هو الأنانية، يعني هذا النمط اللي بيقوده بحياته، لكن مش معناه أنه هو أناني فعلياً. الدليل على هيك أنه الإنسان ما بيضل على حاله، ممكن الإنسان يتغير، ما بيكون الإنسان إذا كان نمط حياته هو الأنانية أنه يضل أناني دائماً. إذا كان في يعني تلقى مثلا مساعدة معينة حقيقية من حدا وخلاه يجرب يعني مشاعر إضافية بحياته ما كان يجربها، هو ممكن يبلش يتغير، فالإنسان ما بضل على حاله. الشغلة الثانية برضو حالة الثبات مش موجودة بالحالتين. ليش؟ لأنه أحيانا إحنا ممكن نكون عنا أنانية مع ناس وعنا غيرية مع ناس تانين. يعني الأم اللي أنت حكيت عنها، الأمهات ممكن يكون عندهم غيرية مع أولادهم بس عندهم أنانية مثلا مع أهلهم أو مع صاحبة من صحباتهم أو مع أي حد تاني، يعني فممكن تكون موقفية، فهي أكيد متغيرة. لو ما كانت متغيرة ما في داعي نحكي عنها أصلا، لو كانت ثابتة فما في داعي أصلا نغلب حالنا، لا نعالج ولا نحكي ولا نساعد الناس إنهم يطلعوا من اللي هم فيه، ما في داعي، خلص إشي ثابت لأنه. بس لا أكيد يدام الإنسان بحالة تغير يعني.
طيب خطر ببالي هلا كمان وانتي عم تحكي انه لانه هي بتعتمد على حسب كمان الشخص اللي قدامي، ممكن انا اكون معاه انانيه او غيريه. طب هل ببدايه حياه الشخص بتربيته في امور ممكن تؤدي انه هو يصير نمط حياته شخص اناني او هو شخص غيري؟
ممتاز، سؤال رائع جدا. هو صحيح انه في امور بتؤدي ان احنا نوصل لهدول المفاهيم. بالنسبه للغيريه ممكن يكون النمط اللي دائما بتعود يتعامل فيه عند أهله إنه أنت مش مهم، يعني بالرسائل هاي بتوصله من هو صغير إنه أنت مش مهم، حاجاته مش ملبية، ما حدش بيسأل عنه، ولما يحاول يدافع عن حاجته أو رأيه أو إلى آخره ما حدا بيسأل فيه ولا حدا، فهو بتعود إنه هو ما إله قيمة. هذا المفهوم إذن هون ننتقل من موضوع كيف يتعاملوا معاه، لا إنه هو بصير عنده أفكار وإدراكات عن ذاته بيحملها بتحكي له إنه هو ما إله قيمة أصلاً، فهو مش مستني من حدا إشي، هو بصير يفكر إنه هو موجود بهاي الدنيا بس عشان هو اللي يعطي. هلأ ممكن يكون جانب تاني اللي هو تعزيز العطاء، يعني من هو صغير مثلاً اتخانق هو أخوه، فأخوه إجا أخذ الكرة منه، فأمه بتحكي، فهو إجا يعني أعطى لأخوه الكرة خلاص يعني سكت على حقه، فأمه بتحكي له برافو عليك حبيبي أنت عاقل، أنت يعني بتكبر عقلك بتعطي لأخوك وبتضحي عشان أخوك. إجا صار موقف تاني أخوه أخذ منه بسكوتة أو شوكولاتة برضو نفس الشيء، فتعزز موضوع العطاء لكن تعزز بطريقة غير متوازنة. هو موضوع العطاء طبعا هو العطاء قيمة راقية جدا، لكن في فرق بين إننا نعطي وإحنا ضعاف وبين إننا نعطي من مصدر قوة.
صح.
فهون بتعزز طيب. العطاء لكن بطريقة غير متوازنة.
كيف ممكن تعزز الأنانية بالطفل؟
الأنانية كثير سهل وواضح جدا، إنه العيلة اللي بتكون بتعامل أولادها بدلال زائد وحماية زائدة. الطفل مثلا أي إشي بده إياه بياخده، يعني هي الفكرة اللي كثير أهل حرام بيجوا بيحكونا بيكونوا مضحيين طول عمرهم لأولادهم وبيستغربوا إنه أولادهم بعدين أذوهم، فبيحكي لي الأب والله أنا كل ما يطلب إشي ابني بعطيه، بحكي له هاي هي المشكلة. بس للأسف إنه مش كل إشي بده إياه الولد إحنا بدنا نعطيه، فإذا الولد تعود على هذا النمط فمعناه إنه أنا اللي بدي إياه بدي أحصل عليه، أكيد بده يصير يفكر إنه هو ذاته كتير مهمة وهي أهم من أي حد تاني، فبتعود على نمط الأخذ مش على نمط العطاء، والعطاء والأخذ بدهم يكونوا متوازنين. لا أنا دائما بعطي ولا أنا دائما باخذ، أنا باخذ وبعطي. فهاي الدلال الزائد، الحماية الزائدة كثير رح تأدي للطفل إنه هو يفكر إنه هو بده ياخذ كل شيء بالدنيا ويتملك كل شيء بالدنيا، وكل ما يجي عباله إشي بده يعمله، أي متعة عنده بده يقضيها بسرعة، ما بصير عنده المفهوم اللي بنسميه بعلم النفس تأجيل إشباع الحاجات غير قوي، ما بيقدر يشبع حاجاته بعدين، يأجل إشباع حاجاته ما بيقدر، فما عنده صبر. فبالتالي بصير بسرعة بده ياخذ اللي بده إياه، وهاي طبعا رح تعمل له حالة خطيرة جدا بتعامله مع الناس بعدين. فالفكرة دائما إنه أنا أول واحد، أنا أهم واحد، أنا إذا توزع إشي أنا بدي أخذ الأهم والأكبر. يعني مثلا بالورثة أحيانا الطفل اللي بيكون متعود على هاي الطريقة وهذا النمط بس يكبروا بعد عمر طويل لأهلهم وهيك، بس يورثوا أهلهم بيكونوا يحكوا بطريقة إنهم بدهم ياخدوا مثلا أحسن أرض، أحسن مثلا محل، أو يعني ياخدوا نسبة أكتر من الورثة، دائما بيحكوا بطريقة إنه هم بيستحقوا أكتر من غيرهم. يعني حتى بهاي الأمور بدخل الموضوع الأنانية، يعني بكل تفاصيل الحياة بصير يدخل عندهم وبتعودوا عليه. هم كمان برضو ما بيشعروا بالأمان، يعني جذر الأنانية إنه إنسان ما بيشعر بالأمان، في عنده مشاكل بالأمان مع ذاته، فهو دائما بيشعر بالقلق، فبصير بده ياخد أكتر عشان يطمن. زي بالضبط كيف لما يكون الأكل مش كتير على السفرة، فإحنا لما بنكون خايفين إنه ما يكفي بنصير عنا أنانية، عشان هيك لما بالحروب يعني بيحاولوا يعملوا خلخلة بين الناس إنهم هم بيقللوا عليهم مثلا الأكل، فبصير الناس تروح للسلوك الأناني، لأنه يعني بصير يعني الإنسان بحب يعني ينقذ نفسه عشان ما يموت، فبصير كل واحد بده ياخذ هذا من إيدك، بدي أنتش الخبزة عشان أنا أعيش وأنت مش مهم تموتي ولا لا، المهم أنا أعيش. هيك بصير الفكرة اللي عند الناس. فالخوف، شعور بالخوف في الإنسان وعدم الطمأنينة الداخلية بزيد عنده الأنانية، بصير متمركز حول ذاته، مهتم كثير بأنه يشبه حاجاته ويكون هو بخير. طبعا إحنا أحيانا إحنا بنحط حالنا بمواقف فيها قلق ما في داعي له، ما في داعي أبدا له. يعني يعني لما الإنسان يضل دائما خايف أنه مثلا أنا بدي أخذ الإشي إلي، زي كأنه خايف أنه أنا رح يعني أموت أو أنفقر أو أي، لا هو فعليا لو متوكل على الله، لو هو بيطلع على الأمور بعدالة وأنه أنت بتاخدي حقك وأنا باخد حقي وأنت بتكوني بخير وأنا بخير، هو لا هو بيكون شايف أنه إذا ما أخذ هذا الإشي هو ما رح يكون بخير، فعنده حالة من عدم الطمأنينة، عدم الرضا، ما في سكينة جواته، ما في عنده توكل حقيقي على الله عز وجل، فبضل دائما عنده قلق، فهذا الإشي بيزيد عنده الأنانية، فهذا جذر من جذور الأنانية للأسف. يعني طبعا بصير الإنسان مستغرق بالمتع بالأنانية، يعني إذا زادت كثير وصار نمط كبير بحياتي بصير أهم شيء عندي أن أكون أنا مبسوطة ومستمتعة وأنا بعمل الإشي اللي بستمتع فيه، مش الإشي اللي هو بكون واجب علي. زي ما حكيت لك إنه أنا مش جعبالي مثلا تعالوا ساعدوني، مش جعبالي. طب ما هو أنا كمان مش جعبالي أنا أوقف بالمطبخ 4 ساعات أطبخ وأجلي وهيك،
صح.
مين الأم اللي جعبالها يعني تعمل هذا كله؟ أكيد يعني مش كل يوم جعبالها، خلينا نحكي، بس صح. للأسف يعني فكرة إنه مش جعبالي ما بدي، أو بالعكس هلأ جعبالي آيس كريم بدي أروح أشتري، جعبالي دونتس بدي أشتري، جعبالي أكل هاي الأكلة أو أطلع هاي الطلعة بدي أروح فورا أعملها، فورا أنا برد على نفسي، فهذا جزء منه أنانية مع الذات، بيسموه تساهل مع الذات. يعني علميا احنا بين انكار الذات بالغيريه وبين التساهل مع الذات اذا احنا بدنا نترك ذاتنا على راحتها، وهذا هو اللي راح يصير، يعني فبصير تقودنا مش احنا نقودها.
طيب انكار الذات ممكن يخلي الشخص برضه مش واثق بحاله او ثقته بنفسه مهزوزه، يعني ممكن يؤدي لإشي زي هيك؟
هو الأساس بيكون هو عنده تقديره لذاته منخفض
بإنكار الأساس الذات. هيك أوكي.
هو بإنكار الذات بيكون تقدير الإنسان لنفسه منخفض أصلاً. يعني هو أصلاً ما بقدر ذاته وما بيشعر كمان إنه له قيمة جوهرية زي اللي حكينا عنها دائماً بنحكي عنها. فأكيد وهذا الإشي رح يرجع يصير زي سايكل هيك يتعزز مرة تانية، لأنه أنا برضو برجع بنكر ذاتي فبتعامل معاكي بعطيكي وما باخد منك، فبرجع برضو بشعر إنه أنا ما إليش، ما بقدر ذاتي وأنا مش مهمة إليك وأنا مش مهمة لأي حدا، فهذا برضو برجع بنقص من تقدير ذاتي وهكذا، فبضلني بهاي الدائرة.
فهمت عليكي. طيب كيف أنا كشخص أعرف أحدد أنا مايل أكتر لإنكار الذات أو التساهل مع الذات، وأعرف إنه سلوكي محتاج لتعديل؟
ممتاز، كثير حلو السؤال برضو، إنه إحنا بدنا نشوف هل أنا بعمل توازن بين حاجاتي وحاجات الآخرين أو لا. إذا أنا باجي أحياناً على أولوياتي عشان الآخرين معناها أنا مش متوازنة، معناته أنا هون الغيرية عندي أكثر.
زي إيش أولوياتي مثلاً؟
زي مثلاً في مثال كثير بسيط يعني وبصير كثير مع أسر، إنه أحياناً ممكن تكون الأم بالبيت مخططة اليوم إنها تطبخ وتغسل وتمسح البيت وإلى آخره، عندها بعض المهام بدها تعمل، هاي خطتها اليوم. إجت الجارة دقت عليها الباب بدون إذن يعني ودخلت عندها، والجارة هاي من نوع لما تفوت بتقعد لها ساعتين ثلاث. فدخلت الجارة عندها وقعدت عندها فترة طويلة وهي ما لحقت لا تطبخ ولا تمسح ولا تجهز البيت ولا تعمل أي شيء. إجوا الأولاد، هلا روحت الجارة، هي ما لحقت تعمل إشي، إجوا الأولاد من المدرسة، ماما شو طابخين؟ مش طابخة. ليش؟ أنا جوعان. والآخر بلشوا يعني هيك يتنفتروا ويتوتروا ويعصبوا، عصبت الأم عليهم، هو أنا خدامي عندكم ومن آخره وبقلب وجهك وبهدلته. راح الولد على الغرفة شاف أخوه الصغير هناك ضربه، صاروا يتخانقوا الأولاد مع بعض، توترت العيلة. إجا الزلمة من البيت من برا شافهم متوترين، شو طابخين؟ مش طابخين، كل همك وبطنك تخانقوا، كل رجعوا مرة تانية. كمان كلهم لأنهم مش متغدين وما فيش لهم طبخة بتستناهم، لما يتوتر الإنسان كمان ما يجوع بتوتر أكثر،
صح؟
فبزيد التوتر. وكمان الرجل نفس الإشي، هاي حاجاته إنه بده يروح البيت يلاقي طبخته كذا، يلاقي مرته جاهزة ومستنيته، برضو ما لقى. فشوفي التوتر اللي صار، بس عشان هي ما قدرت تحكي لا بوقت مناسب. فلما بتوازن أنا هون بعرف إني بحكي لا بدون ما ضميري أنبني، لأنه أوكي. بسأل حالي مين أولى. يعني مثال تاني زي ما بيحكوا اللي بحتاجه البيت بحرم على الجامع. لو أنا مثلا شايفة ابني على سبيل المثال محتاج شغل كثير مهمة، يعني أنا ما عندي أكل وشرب بالبيت، وشوفت حدا محتاج يعني أكل ورحت أعطيته، وأنا أولادي جوعانين، هل جائز؟ هل هذا الإشي أنا بشعرني بتوازن؟ أكيد هذا معناته أنه ما في عندي توازن. فأنا بدي أشوف أولوياتي الأساسية إذا ملبية بعدين بروح بساعد الناس. أنا منظف بيتي بعدين بروح بساعدك تنظيف بيتك، بس أروح أساعدك تنظيف بيتك وبيتك بلمع وأنا بيتي بده كثير شغل، معناه أنا مش متوازنة. فبالأول الإنسان بينقذ نفسه خلينا نحكي، بعدين بيروح بينقذ الآخرين، وهي هذه السيستم الطبيعي اللي حتى يعني إحنا متأدب في تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين فيه من ناحية دينية. يعني إحنا هيك ربنا أمرنا إنه بالإنسان بالأول بينقذ نفسه. يعني إذا كنت أنت بدك تفوتي على جروب من صحباتك جداد وحاسة إنك أنت ممكن تهديهم مثلا، أنت بدك تعلميهم قيم معينة، إذا حسيتي إنه لما تروحي على مجموعتهم اللي قيمها شوي يعني مختلة، وانت لما تفوتي عندهم ممكن تتأثري، بيكون الأولوية انك انت تنقذي نفسك. اذا انت حاسة حالك بدك تتأثري انت بتنقذي نفسك وبتطلعي، ولا انك تستمري معهم حتى لو كانت نيتك إيجابية انه بدك تساعديهم. فالمهم انه انا اشوف هل انا حاجاتي الأساسية وحاجات الناس اللي مسؤولين مني ملبية، بعدين بعمل أي شيء تاني. فعشان هيك بدي اعمل توازن بحياتي كلها بكل ابعاد حياتي، العلاقات الاجتماعيه، العلاقات الاسريه، حاجاتي الذاتيه، حاجاتي الصحيه. فانا بدي اعرف اوازن، يعني هل هذا اهم من هذا ولا لا؟ لو انا عملته شو بخسر وشو بكسب؟ يعني دائما الموضوع المكاسب والمخاسر هو اللي بخليني افهم لاي درجه السلوك اللي بدي اعمله او العطاء اللي بدي اعطيه رح يعمل خلل بحياتي او لا. شو بدي اخسر انا لو اعطيتك؟ اذا ما بخسر اكيد بيكون العطاء كثير قيمته عاليه رح تكون.
ممتاز. طيب احنا من اول الحلقه ذكرنا اكثر من مره موضوع التوازن، فخلينا نحكي، لو تحكي لنا دكتور نصائح عمليه انه كيف نحقق التوازن ما بين الاثنين، وكيف مثلا اذا انا شخص كثير بعطي بزياده وباجي على حالي كيف احكي لا بدون ما اشعر بالذنب؟ يعني انا كثير بسمعها ويمكن كلنا بنواجهها انه مرات بس اجي احكي لا، انا بعدها بحكي لا بس بعدين انا بكون مش مرتاح مع حالي وحاسس بالذنب، مع انه انا مثلا مرات بكون عارف انه كان لازم احكي لا اصلا.
صح، مزبوط كلامك. هو التوازن، هو دائما التوازن هو الأصعب لكن هو الأكثر فعالية. لما نوصل توازن بحياتنا بكل جوانب الحياة، كل الحياة فيها مفاهيم جاية على الإكستريم، يعني في عنا مفاهيم متناقضة كل الحياة هيك. التوازن إن نحمل المفهومين نوصلهم للنص. فأنا باخد مثلا القوة من الأناني، إنه أنا يعني خلينا نحكي بعمل برتب حاجاتي وأولوياتي وباخدها بطريقة مناسبة، وبنفس الوقت باخد مثلا من غيري إنه أنا بعطي الآخرين، فأنا باخد من الجهتين فبمشي بالنص. هاي فكرة التوازن بكل المفاهيم اللي المتناقضة أو المتضادة يعني بالحياة. بالنسبة للغيري، إحنا التوازن بده يصير إنه الغيري بده يتعلم مهارات والأناني بده يتعلم، اللي عنده غيرية واللي عنده أنانية، بلاش نحكم على الناس. يعني اللي عنده غيرية بده يعرف إنه هو إله حاجات. دائما أنا بحكي للناس اللي بيكونوا بهذا الإطار، بحكي لهم إنه أنت بدك تعطي للآخرين لأنك بتحب العطاء، بتحب تشوف الناس مبسوطة، بتحب تعطي للناس حقوقها. بقولهم طب ما هو أنت واحد من الناس، أنت واحد من هدول الناس كمان زيك زيهم، يعني أنت بني آدم زيك زي الناس اللي بتعطيهم. فأنت شو بتعطي لنفسك من حقوقها؟ بدك أول شيء تفهم وتدرك إنه إلك حقوق زي ما الآخرين إلهم حقوق، أنت كمان إلك حقوق. هاي الفكرة الأولى. كل الناس عندهم حقوق، كل الناس سواسية بحقوقهم، كل الناس بشر إلهم كرامتهم وإلهم قيمتهم، وكل الناس متشابهين بهذا الموضوع. مش معنى إنه أنا بدي أعطيك معناته أنت عندك حقوق وأنا لا. إذن هاي أول شغلة، إدراك موضوع الحقوق تبعتي. تاني إشي إن أنا أعرف إنه أنا إلي قيمة زي ما الناس إلها قيمة. فموضوع قيمتي الجوهرية أرجع أدركها وأفهم إنه أنا إلي قيمة والناس إلها قيمة. ثالث إشي أعرف كيف أرتب أولوياتي. هاي مهارة، هي مش سهلة، إلها دخل بالسلف مانجمنت، كيف الواحد يدير ذاته. لما أنا بلش أعرف أولوياتي وأحطهم وأرتبهم، يعني مثلا أنا عندي بأسرتي عندي هلأ طفل صغير، أنا أم جديدة، عندي طفلين إجوا وراء بعض بدهم كثير رعاية، بدهم وقت كثير كبير مني. فأنا عارفة أنه ما عندي وقت كثير، فأنا هون بدي أخفف شوي من طلعاتي مع صحباتي مثلا، لأنه في إشي أولى من، يعني الأمور عندي بدها تترتب بطريقة بحيث أنه مكاسبي تكون أكثر من مخاسري. إذا كان هذا المشوار بده يخليني أطلع وخلي ابني مثلا يضله مش راضع ومش مغير له وما فيش حدا يهتم فيه، أو أتركه للعاملات اللي بالبيت اللي هي ما رح تعتني فيه زي ما أنا بعتني فيه، أو رح أتعلم ثقافة غير ثقافتي إلى آخره من المخاسر الموجود عندي. لا، معناها الأولوية أنا أني أكون موجودة معه. فبدي أعرف أنا شو واجبي كأم عشان أعمله، شو واجبي كزوجة، شو واجبي كزوج. هاي الأولويات. إذا أنا عرفت أرتب أولوياتي ساعتها ما رح يصير في خلل. يعني مثلا في بعض الأزواج، إحنا كثير بنحكي عن العلاقات الزوجية والأسرية، الأزواج أحياناً بيكون بروح بيخدم ابن عمه وبنت عمه وابن خاله وابن خالته، كثير بخدم ناس برا وأقاربه وصحابه، بس بالبيت لما مرته يروح تحكي له أنا والله تعبانة بدي أروح المستشفى أعمل شوية فحوصات، مش قادر أسوق تأخذني، بحكي لها أنا تعبان حلو عني. هذا الإشي كثير بيصير، إنه توازن العطاء خارج البيت مقابل داخل البيت، لأنه أنا مش مرتب أولوياتي. لو هو مرتب أولوياته بيعرف كيف بيعطي أول إشي، أنا بشوف إيش محتاجين بيتي، مرتي شو محتاجة، زوجي شو محتاج، ولادي شو محتاجين، بعدين بطلع لبرا بشوف الأولوية الثانية الثالثة إلى آخره. فترتيب الأولويات كمان مرتبط بقيمي ومرتبط بمسؤولياتي، فأنا أعرف كيف أرتبها. في هاي الحالة أنا بكون بخير إن شاء الله. بالنسبة للأنانية، أنا بدي أعرف أفهم إنه الناس التانيين لهم حقوق، أنا إلي حقوق بس كمان الناس التانيين لها حقوق، وإن أنا رح أتحاسب على النقص بتلبية حاجات الآخرين اللي هي أنا مسؤولة عنها. فهاي النقطة جدا مهمة، إنه موضوع إحنا بننسى أحيانا، بس كل همنا إنه أنت مثلا هلأ حكيتي لي كلمة زعلتني، أنا بدي أرد لك إياها، بدي أنتقم منك. طب ما هو أنت غلطتي فالله بحاسبك، بس لو أنا بدي أجي أعمل زي ما أنت عملتي، معناها إنه أنا وياكي واحد، ما اختلفنا إحنا عن بعض، معناها إنه أنا يوم القيامة رح أتحاسب على اللي أنا عملته. فإحنا بننسى مرات إنه في يوم بالآخر إحنا رح نتحاسب فيه كلياتنا، على أبسط وأدق التفاصيل، على نظرات عيوننا، على نبرة صوتنا، على حركات عملناها، على كلمات حكيناها. كثير أمور ممكن تكون بسيطة ما انتبهنا لها، فما بالك لما يكون في مسؤوليات إحنا مش منتبهين لها. ففكرة إنه إحنا نعرف إنه في حقوق، ونعرف إنه أنا مش أفضل من غيري، أنا وياكي واحد، أنت مهمة وأنا مهمة، أنا مش أكثر أهمية منك. مدام أنا شايفة أنه أنت محتاجة حاجة معينة بقدر أعطيك إياها، بدي أعطيك إياها، أنه هذا حقك مثلا. أو أنا لو أعطيتك إياها أنا ما رح أنظر، إذا كنت بنظر أكيد هنا مش أنانية، هنا توازن بنسميه، لأنه هو ربنا جبلنا، يعني هي الفكرة أنه ربنا جبلنا على أنه إحنا نهتم بذاتنا، يعني هاي إشي فطري عنا. والدليل عليها أنه الطفل الصغير لما يجوع بعبي الدنيا أصراخ عشان هو بده يرضع، لأنه لو ما رضع رح يموت. كمان الرفلكس تبع أنه مثلا أنا طفل صغير ما بيعرف الحامي والبارد، وبلش يمشي ويتحرك، حط إيده على الصوبة فورا بشيل إيده، بعدين بتعلم أنه هاي حامي ما بحط إيدي عليه. هذا برضه هذا جزء من حمايته لذاته. الفكرة اللي كثير مهمة أنه إحنا كلياتنا بنعمل ما يرضي الله عز وجل عشان يوم القيامة ما نروحش على النار، لأنه إحنا بنحب ذاتنا، ما بدنا نحرقها، إحنا ما بدنا نروح على النار، إحنا نروح على الجنة، إحنا بنحب نكون بالجنة لأنه هذا الأفضل إلنا. ففكرة إيذائنا، الإيذاء والبعد عن الإيذاء والأذى، وإنه إحنا بنروح على الأمور المحببة إلنا، يعني مثلا الريحة المزعجة بنبعد عنها، أي مكان في ريحة مزعجة بنبعد عنها، والريحة الحلوة تستقطبنا وبتجذبنا وبنحب إن نروح المكان النظيف والمكان اللي مش نظيف. وقيسي عليها كل الأمور الثانية اللي ربنا جبلنا عليها. ربنا جبلنا إن نحب الجمال، نحب الأناقة، نحب النظافة، فمعناها إنه هو بده إيانا إن كمان نهتم بنفسنا. صحيح. وعشان هيك حتى في كثير آيات طبعا لو بنخوض بها التفصيل كثير كثير ما شاء الله، يعني الله عز وجل يعني ربانا بهاي الآيات. يعني حتى مثلا إذا الواحد بيصرف على نفسه بمحاسبة نفسه، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني مش هيك بده، ما بده يعني نعذب أنفسنا. إذا هو ما بده يعني لا نهيننا أنفسنا، بده يعني نحفظ كرامتنا إحنا كأشخاص ونحفظ كرامة الآخرين، وهذا هو التوازن النهائي اللي بنعمله. هلأ بالنسبة للأنانية كمان كثير مهم أني أعرف حقوق الآخرين، وأعرف ملكيتهم وحدود ملكيتهم وحدود ملكيتي أنا، عشان أبطل أتعامل بهاي الطريقة اللي فيها أنانية، إنه وين أنت رايح، إنه كل إشي بدك يا إلك يعني. طب ما هو كمان أنا إلي حق. طبعا هذا كثير مهم إنه يتربوا عليه الأطفال بالمدارس وبالبيوت، يعني حتى بالمدرسة أحيانا ممكن كمعلمات إنهم بالغلط بدون ما يوعوا إنهم يعلموا البنت الشاطرة الأولى مثلا، يعلموها الأنانية كيف، بشغلة بسيطة جدا، كل ما ترفع إيدها بخلوها تجاوب إن شاء الله 10 مرات. بينما بقية الصف اللي بيرفع إيده مثلا خلاص إحنا عارفين إنه هي رح تعطيني الجواب وتسهل علي. فأنا ما علمتها غير الأنانية، ما علمتها غير إنهم هم يحقدوا عليها ويصير في بناتهم فجوة كبيرة نفسية. بينما لما أحكي لها أنه أنا بعرف حبيبتي أنك أنت بتعرف الجواب وأنا حابة أسمع جوابك، بس اليوم أنا ما سمعت أجوبة صحباتك، خليني أسمع، أسمع من هون ومن الوسط ومن من آخر الصف، عشان كل البنات لهم حق أنهم يحكوا ويعبروا، وحتى اللي بشوفها بالزاوية ما بترفع إيدها أنا بدي أنكشها وأحكي لها أنه شو رأيك تحكي لنا أنت شو رأيك بهذا الموضوع. يعني هيك أنا بأشياء بسيطة جدا ممكن أخلق عندهم أنه إحنا كلياتنا لنا حقوق وكلياتنا بدنا نحترم حقوقنا وملكيتنا وحدودنا، بس بشكل طبعا آمن. يعني فأنا بحكي دائما الشخص اللي عنده تساهل مع الذات وأنانية لو بس يجرب العطاء، يجرب يعطي، راح يشوف شعور أجمل بكثير من اللي كان طول عمره ياخد فيه لو بس مرة. والشخص الغيري يجرب ويعتبر أنه هو طبيعي جدا ومن حقه أنه ياخد زي ما بيعطي، هو من حقه أنه ياخد، فخليه ياخد وهو راضي أنه ياخد. طبعا هاي بدها تمرين، أنا عارف أنه مش سهل، لكن إحنا بنحكي الفكرة دائما البذرة الأولى بتكون هي المعرفة، أنه الإنسان يوعى ويعرف أنه من حقه ياخد، ومن وكمان أنه هو لما يعطي رح يكون مبسوط ومرتاح ورح يشعر بأمان، مش زي ما كان مفكر. فهنا بتروح قيم الأعلى منها اللي هي قيم الإيثار. الإيثار هو العطاء لكن هو بنفس الوقت فيه توازن، أنا بعطي وبآثر أحيانا لكن مش دائما، يعني مش بكل المواقف حياتي، إذا كل مواقف حياتي صفى إنه صارت غيرية، بس الإيثار أحيانا بعطي بمواقف معينة وأنا سعيدة، أنا أعطيتك وأنا عارفة إنه أنا يمكن في عندي نقص شوي بهاي الحاجة لكن أعطيتك. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحيانا إحنا بنعملها بس مش هي هاي النمط اللي دائم واللي يومي عندي، إذا كان يومي معناها أنا صرت مش متوازنة. فدائما نتذكر إنه الله عز وجل بده إيانا نكون حافظين كرامتنا ونحافظ على كرامة الآخرين، حافظين حقوقنا ونحافظ على حقوق الآخرين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تسبوا أباءكم، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف إحنا بنسب أباءنا، حكى لهم إذا أنتوا سبيتوا أبو حدا معين هو راح يسب على أبوكم. فيعني الفكرة إنه أنت أخذ عطاء، فأنت ما بتقدم الخير بتاخذ الخير، وضلك دائما اشتغل ضمن قيمك، ضمن إطار قيمك أنت مش ضمن إطار قيم الآخرين.
حلو كتير. طيب دكتورة، كنت بدي أسألك كمان عن إنه حكيتي بالعادة الشخص اللي ممكن يميل للأنانية بحب يشبع رغباته وحاجاته بشكل فوري، هل إذا هو الشخص لاحظ إنه بيعمل هيك، هل مثلا فكرة إنه يدرب حاله ويأجل إشباع حاجاته ممكن تساعده بإنه يعني برضه يخفف من الأنانية تبعته؟
100% طبعا أكيد. يعني الفكرة الأولى إنه يدرك إنه الناس إلها حقوق زي ما هو له حق، وإن الناس إلها كرامة زي ما هو له كرامة، وبعدين يبلش لما هو يدرك هذا المفهوم ويقتنع فيه بيكون سهل عليه إنه يتغير. بس إذا من الأساس هو ما أدركه هو ما رح يعرف يتغير. بعد هيك أكيد تدريب على إنه يصبر حاله، يأجل إشباع حاجاته، هي بصراحة هاي يعني فن يعني ضروري جدا وجوهري بتعاملنا مع أنفسنا، بتأدبنا مع ذاتنا، مع الله عز وجل، مع الآخرين، إنه إحنا نبلش ندرب حالنا دائما إنه حاجاتنا ممكن نأجل إشباعها، ولو أجلنا إشباعها إحنا مش رح يصير لأشي، يعني مش خطر علينا الموضوع، بالعكس إحنا رح نحس حالنا أقوى، وساعتها إحنا نطمن على حالنا مستقبلا، إنه إحنا ما بنعرف شو بصير معنا. أنت شايفة الحياة مش مضمونة، فيش شي فيها مضمون، فإحنا ما بنعرف شو بصير معنا وخسائرنا وين ممكن تودينا، لكن على الأقل إحنا صار عندنا قوة، صار عندنا عضلة الصبر والمثابرة والتحدي، وتجي إشباع الحاجة صارت أقوى، فإحنا ما بنكون خايفين من الحياة ومن الأخطار اللي ممكن تصيرنا زي ما بنكون إحنا ضعاف كثير وعارفين إنه إحنا ما بنعرف نصبر.
مزبوط. طيب دكتورة، إذا بتحبي يعني تختمي بإشي أو إذا عندك إضافة تفضلي.
يعني أنا بتمنى دائما إن كلياتنا إن نكون متوازنين ونستمتع بعطائنا، ونستمتع برضو إن ناخد، ونعتبر إنه إحنا من حقنا ناخد ونعطي زي أحد تاني. يعني كل واحد فينا إله قيمته، وكل واحد فينا إله أهميته بالحياة، وربنا ما وجدنا عبثا في هاي الحياة. فإحنا كلياتنا إلنا هاي القيمة، ما في حدا فينا أفضل من الثاني. ونرجع دائما للي بده يا ربنا منا، إنه إحنا نكون متوازنين، يكون إحنا يعني لا بناخد زيادة ولا بنعطي زيادة، كل إشي عندنا متوازن، وإحنا عارفين شو حقوقنا وحقوق الآخرين وحدودنا. التزامنا بحدودنا وحدود الآخرين كثير مهم، وفهمنا لهاي الحدود بيعلم الناس كيف يتعاملوا معنا بدون ما يسيئولنا. أحيانا إحنا اللي بنسمح للناس إنهم يتمادوا معنا، فإحنا مفروض نكون كل واحد فينا عارف كيف يحمي نفسه، وكل إنسان عارف شو حدوده وعارف شو النقاط اللي ما بيحب أي حدا يقترب منها. فأنت بطلع لك تاخد وبطلع لك تعطي، واللي بعطي خليه يجرب العطاء ويستمتع فيه، لأنه جدا العطاء مهم وكثير ممتع، لكن ما يكون على حساب ذاتك. يعني أنت عارف توازن نفسك وعارف إمتى بقدر أعطي ولأي ليمت بقدر أعطي فيه، وإذا ما بقدر أعطي ممكن أعتذر بس بأدب، وما في أي مشكلة إن أحكي لأ. كلمة لا بتريح كثير وبتعلم الناس حدودي كمان، لكن المهم أعرف كيف أحكيها. أحكيها بطريقة لبقة، بطريقة مؤدبة فيها احترام، وأنا يعني مش ضروري أكون دائما متاحة للآخرين، ولا الآخرين كمان متاحين إلي. ومش كل إشي بدنا إياه بالدنيا بدنا نحصل عليه، كثير مهم إن نخلي في مسافة بين اللي بدي إياه واللي بدي أحصل عليه، لأنها هي طبيعة الدنيا هيك.
حلو كتير. أنا بدي أتشكرك دكتورة على هاي الحلقة المفيدة، وإن شاء الله إنه الناس اللي تحضرها فعلا تستفيد، ونتمنى لكل اللي بيتابعونا إنهم يقدروا يحققوا هذا التوازن عشان يعيشوا حياة صحية أكتر نفسيا وجسديا، ويكون عندهم هيك نوع من السلام الداخلي، ومش حاسين إنهم لا جايين على حالهم ولا إنهم مقصرين بحقوق اللي حواليهم. بدي أتشكر كل اللي عم بسمعنا، ورمضان كريم مرة تانية. إذا عجبتكم الحلقة وحسيتوا إنها مفيدة شاركوها مع الناس اللي حواليكم، ولا تنسوا إنه تشتركوا بالقناة تبعتنا على يوتيوب وعلى منصات البودكاست كمان، لحتى توصلكم كل الحلقات الجديدة اللي بنعملها. ويعطيكم ألف عافية.